الله عنه قال: باب بيان أن القبلة في الصوم ليست محرمة على من لم تحرك شهوته. وبه قال: حدثنا علي بن حجر قال حدثنا سفيان عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبل إحدى نسائه وهو صائم ثم يضحك ثم تضحك. وبه قال: حدثنا علي بن حجر السعدي وابن أبي عمر قال حدثنا سفيان قال: قلت لعبد الرحمن بن القاسم: أسمعت أباك يحدث عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقبلها وهو صائم؟ فسكت ساعة ثم قال: نعم. وبه قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا علي بن مسهر عن عبيد الله بن عمر عن القاسم عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلني وهو صائم، وأيكم يملك إربه كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يملك إربه. حدثني يحيى بن يحيى وأبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريب قال يحيى أخبرنا، وقال الآخران حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن إبراهيم عن الأسود وعلقمة عن عائشة رضي الله عنها وحدثنا شجاع بن مخلد ابن مخلد حدثنا يحيى بن أبي زائدة قال حدثنا الأعمش عن مسلم عن مسروق عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبل وهو صائم ويباشر وهو صائم، ولكنه أملككم لإرباه. وحدثني علي بن حجر وزهير بن حرب قال حدثنا سفيان عن منصور عن إبراهيم عن علقمة عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقبل وهو صائم وكان أملككم لإرباه. وحدثنا محمد بن مثنى وابن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن منصور عن إبراهيم عن علقمة عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يباشر وهو صائم. وحدثنا محمد بن مثنى قال حدثنا أبو عاصم قال سمعت بن عون عن إبراهيم عن الأسود قال: انطلقت أنا ومسروق إلى عائشة رضي الله عنها فقلنا لها: أكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يباشر وهو صائم؟ قالت: نعم، ولكنه كان أملككم لإربه أو من أملككم لإربه. شك أبو عاصم. وحدثنيه يعقوب الدورقي قال حدثنا إسماعيل عن ابن عون عن إبراهيم عن الأسود ومسروق أنهما دخل على أم المؤمنين ليسألانها فذكر نحوه. وحدثنا محمد وبيلي قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا الحسن بن موسى قال حدثنا شيبان عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة أن عمر بن عبد العزيز أخبره أن عروة بن الزبير أخبره أن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنهما أخبرته أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقبلها وهو صائم. وحدثنا يحيى بن بشر الحريري قال حدثنا معاوية يعني بن السلام عن يحيى ابن أبي كثير عن يحيى ابن أبي كثير بهذا الإسناد مثله. وحدثنا يحيى بن يحيى وقتيبة بن سعيد وأبو بكر بن أبي شيبة قال يحيى أخبرنا، وقال الآخران حدثنا أبو الأحوص عن زياد بن علاقة عن عمرو بن ميمون عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبل في شهر الصوم. وحدثني محمد بن حاتم قال حدثنا بهز بن أسد قال حدثنا أبو بكر النهشري حدثنا زياد بن علاقة عن عمرو بن ميمون عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم يقبل في رمضان وهو صائم. وحدثنا محمد بن بشار قال حدثنا عبد الرحمن قال حدثنا سفيان عن أبي الزناد عن علي بن الحسين عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقبل وهو صائم. وحدثنا يحيى بن يحيى وأبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريب قال يحيى أخبرنا، وقال الآخران حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن مسلم عن شتير بن شكل عن شتير بن شكل عن حفصة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبل وهو صائم. وحدثنا أبو الربيع الزهراني وحدثنا أبو عوانة وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وإسحاق بن إبراهيم عن جرير كلاهما عن منصور عن مسلم عن شتير بن شكل عن حفصة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثله. وحدثني هارون بن سعيد الأيلي قال حدثنا ابن وهب أخبرني عمرو وهو ابن الحارث عن عبد ربه بن سعيد عن عبد الله بن كعب الحميري عن عمر بن أبي سلمة أنه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم أيقبل الصائم؟ فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم سل هذه لأم سلمة. فأخبرته أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يصنع ذلك. فقال يا رسول الله قد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم أما والله إني لأتقاكم لله وأخشاكم له.
صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله الذي أكرمنا بالنبي الأتقى والحبيب الأنقى محمد بن عبد الله المبين عن الله ما أوحاه، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه وعلى آبائه وإخوانه من رسل الله وأنبياءه وآلهم وصحبهم وملائكة الله والصالحين من عباد الله وعلينا معهم وفيهم، إنه أكرم الأكرمين وأرحم الراحمين. وجمع الإمام مسلم عليه رحمة الله تعالى ما وقع عنده من الروايات في تقبيل الصائم لزوجته، ومفاد ذلك أنه كان منه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم مع أمهات المؤمنين. ومن المعلوم للجميع مكانة المصطفى عليه الصلاة والسلام وما أشارت إليه السيدة عائشة بقوله وكان أملككم لإربه، وبذلك جاء النظر بعد ذلك عند علماء الشريعة عن حكم المسألة لغيره عليه الصلاة والسلام. أما هو فإنما يفعل الأليق والأفضل في حقه في كل حال، وبذلك لما روعي ونذر أن مجال الخصوصية واسع بالنسبة له صلى الله عليه وسلم نذر إلى التفريق بين حال من تحركه القبلة ومن لا تحركه، وأن من كانت القبلة تحرك شهوته صارت حراما عليه، بل قال بالكراهة مطلقا الإمام مالك أو ما اشتهر عن المالكية وبعض أهل العلم قالوا بالكراهة مطلقا لغيره صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وفرق الشافعية وغيرهم بين من تحركه ومن لا تحركه، وأن من تحرك شهوته القبلة فهي حرام عليه ومن لا فهي جائزة له، فإن الوارد يحمل معنى الجواز ولا يحمل الاستحباب خلافا لبعض أهل الظاهر. فالذي عليه الجمهور أن من كانت القبلة تحرك شهوته فهو في نهي عنها ويجب عليه البعد عنها. ويحتاج إلى هذا كثيرا من يتزوجون في قرب رمضان، ويحتاج إلى أن يبعدوا في نهار رمضان عن أزواجهم. ويروى في الحديث أنه رخص للشايب ونهى الشاب، ولكن ما يروى أيضا عن السيدة عائشة كانت في شبابها بخلاف أم سلمة، ولكن إن كانت العبرة بالرجل فلهم في ذلك وجه. ثم يروى أيضا عن الإمام الشافعي أنه جاءه شائب يسأله عن القبلة للزوجة في نهار رمضان، فأفتاه بالجواز فتوجه، وهو في المجلس دخل عليه رجل شاب يسأله عن القبلة لزوجة في نهار رمضان فقال له حرام لا تجوز وخرج. فقال بعض الذين عنده كان السؤال واحد والجواب اختلف. قال سألني الأول وكان شايبا عليه أثر التقوى والخوف من الله لا تحركه القبلة ولا تؤديه إلى محذور. قال وسألني الثاني وكان شابا حديث عهد بعرس فمنعته من ذلك حتى لا يقع في المحذور. فكان هذا مذهبه التفريق بين هذا وذاك. وفيه كريم أخلاقه عليه الصلاة والسلام وجميل معاملته وبيانه للمسائل على ما يقتضي إقامة الأمور في نصابها وعلى وجهها. والسيدة عائشة تقول في روايتها وكان أملككم لإربه عليه الصلاة والسلام، كما سمعنا في الحديث الأخير أنه يقول صلى الله عليه وسلم أما والله إني لأتقاكم لله وأخشاكم له أعظمكم خوفا منه سبحانه وتعالى. وإذا كان التقوى والخوف والرجاء إنما يكون على قدر المعرفة فلا أعرف بالله من عبده ومصطفى سيدنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل أفضل صلواتك على سعد مخلوقاتك سيدنا محمدين اللهم صل أفضل صلواتك على سعد مخلوقاتك
سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك وذكره الذاكرون وغفل عن ذكرك وذكر الغافلون. اللهم صل أفضل صلواتك على سعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك وذكره الذاكرون وغفل عن ذكرك وذكر الغافلون.
الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا محمد وعلى صحبه وسلم. من كتاب بهجة المحافل للإمام العلامة المحدث يحيى بن أبي بكر بن محمد بن يحيى العامري رحمه الله رضي الله عنه، نفعنا الله بعلومه وعلومكم وعلوم سائر الصالحين في الدارين آمين، ورضي الله عنكم. إلى أن قال ثم خرج جعفر بن أبي طالب رضي الله عنه وتتابع المسلمون حتى بلغوا 82 رجلا سوى النساء والصبيان، وهي أول هجرة في الإسلام. ولما وصلوا الحبشة واستقرت بهم الدار وأحسن النجاشي لهم الجوار ونمت بذلك الأخبار، أجمع رأي من بمكة من المشركين الأغمار أن يوجهوا خلفهم من يردهم عليهم ليفتنوهم، فبعثوا عبد الله بن أبي ربيع المخزومي وعمرو بن العاص السهمي، وجهوا معهم هدايا للنجاشي وخواصه، فقدم على النجاشي وقدم له ما عندهما من الهدايا وكلماه في شأنهم وصدقهم وزراؤه. لما وصدقهم
وزراؤه لما أصاب
وصدقهم وزراؤه لما أصابوا من الهدايا، فعصم الله النجاشي وثبته وردهم خائبين بهداياهم. ولما علم أبو طالب بما أجمع عليه من البعث إلى النجاشي قال أبياتا وبعث بها إلى النجاشي يخصه على حسن جوارهم يحضه على حسن جوارهم والدفع عنهم، وهي ألا ليت شعري كيف في النأي جعفر وعمر أعداء العدو الأقارب، وهل نالت أفعال النجاشي جعفر وأصحابه أو عاق ذلك شاغب، تعلم أبيت اللعن أنك ماجد كريم فلا يشقى لديك المجانب، تعلم بأن الله زادك بسطة وأسباب خير كلها بك لازب، وأنك فيض ذو سجال غزيرة ينال الأعادي نفعها والأقارب. قال المؤلف كان الله له وليا، هكذا ذكر ابن هاشم رواية عن ابن إسحاق أن المرسل مع عمرو هو عبد الله بن أبي ربيعة. وذكر في تفسير البغوي نقلا عن ابن إسحاق أيضا أن المرسل معه عمار بن الوليد، ولعل ذلك من رواية غير ابن هشام عنه. وكان عمار معهما أو في رسالة أخرى، لكن في سياق القصتين إيهام من حيث اتحاد جنس الهدية واشتباه اللفظ من جعفر والنجاشي وهما في القصتين. وأحسن ما يقال تعدد الرسالتين، الأولى عقيب هجرتهم والثانية بعد بدر لطلب الثأر بمن أصيب منهم بها كما هو مصرح به في القصة. وفيها أن عمرا وعمارة تخاونا في سفرهما ثم تكايدا عند النجاشي، فكاد عمرو عمارة عنده حتى اتهمه بعض نسائه، فتحاشى النجاشي عن قتله وأمر السواحرة فسحرنا، فتوحش من الإنس وهام على وجهه مع الوحوش حتى هلك هناك، والله أعلم. ثم أن مهاجرة الحبشة بلغهم أن أهل مكة قد أسلموا، فاستخف ذلك الخبر منهم 33 رجلا فأقبلوا راجعين، حتى إذا دنوا من مكة بان لهم فساد ذلك الخبر، فلم يدخل أحد منهم مكة إلا بجوار أو مستخفيا، فمنهم من أقام بها حتى هاجر إلى المدينة وشهد بدرا، ومنهم من حبس حتى فاتت، ومنهم من مات بها.
لا إله إلا الله. يقول بدأت الهجرة إلى الحبشة، وعند إدخال قريش النبي صلى الله عليه وسلم وقبيلته ومعهم بنو المطلب إلى الشعب وحبسوهم ومنعوا عنهم أن يبيع عليهم أحد أو أن يشتري منهم وحاصروهم، فأمر من معه من الصحابة وأشار إليهم أن يلحقوا بالحبشة، وقال فإن بها ملكا لا يظلم عنده أحد، أي ملك صاحب عدل وصاحب كياسة وعقل وما يسمح للظلم في بلاده، وهو على بقايا من دين سيدنا عيسى عليه السلام، كانوا من النصارى. فتوجه الصحابة إلى الحبشة، ثم خرج سيدنا جعفر بن أبي طالب أيضا مهاجرا إلى الحبشة، وبأهله أسماء بنت عميس، وتتابع المسلمون حتى وصل عدد الرجال غير النساء والصبيان 82، وصلوا إلى أرض الحبشة واستقرت بهم الدار وعاشوا في كنف من يحسن الجوار وهو الملك أصحمها النجاشي بما وصل إليه بحكم الفطرة وآثار دين الإسلام دين عيسى بن مريم عليه السلام، وكان عنده من الوزراء وعلماء بطارقة من الذين لهم علم بالإنجيل، وكان حسن التعامل مع الوافدين ومع المارين ببلده، فلقي هؤلاء المهاجرون من المسلمين استقرارا وحسن جوار وطمانينة يقيمون دينهم ويصلون صلواتهم آمنين مطمئنين في الحبشة. بلغ الخبر قريش وقال الآن أصحاب محمد بدأوا يكونون لهم مكان وبيئة وترتيب في دولة، قالوا لابد نلحقهم إلى هناك بالأذى، وهكذا شأن النفوس البشرية لما تتولع بأمر ولما تقع في مصيبة مضادة الحق والهدى وتحب إلحاق الضر والأذى ولو في مكان بعيد. فأجمعوا رأيهم أن يرسلوا إلى النجاشي الملك هذا ويغرون بأن يرد هؤلاء إليهم ليفتنوهم عن دينهم، ودبروا لذلك تدبيرا وقالوا ماذا يحب من الهدايا، قالوا نحب من أرض العرب الجلود وغيرها من الأشياء اللي يحبها، وكان عمرو بن العاص هذا كله قبل أن يسلم صديقا له يعرفه من أول، فأوفدوه إليه وأوفدوا معه بعض الجماعة. نقل الشيخ أن المذكور هنا عبد الله بن ربيعة آدم، عبد الله بن أبي ربيعة المخزومي، وأنه مذكور نقل عن البغوي في تفسيره أن الذي كان معه عمارة ابن الوليد. ابن الوليد ابن المغيرة. فحمل الأمر على قصتين، وأنهم كان البعث مرتين، مرة في هذه الآونة عند ذهاب المهاجرين، مرة ثانية بعد وقوع غزوة بدر وقتل من قتل منهم واغتاظ جماعة منهم وذهبوا يطلبون بثارهم. ففي هذه القصة أنهم لما وصلوا بالهدايا وأمعنوا، وفي هذا استعمال الناس لشؤون المتاع الدنيوي للوصول إلى الأغراض بحقنوا بغير حق، فجمعوا هذه الأموال من أجل يتوصلون إلى الضر وإلى الأذى لهؤلاء، ويستخرجون من ملك الحبشة قرارا بإرجاعهم إليهم. وحضروا من الأموال وبدوا بوزرائه، أعطوهم هدايا ووصلوا إليهم نصيب من ما جاءوا به من مكة، ففرح هؤلاء الوزراء بالهدايا، ثم رتبوا الموعد للدخول على الملك النجاشي فدخلوا عليه. ولما دخلوا عليه وقد قدموا إليه الهدايا، كلموه في شان هؤلاء وقالوا إن هؤلاء خالفوا دين قومهم وسبوا آلهتهم وهم جاءوا إلى عندك، والآن أرسلنا قومهم يطلبون منك أن تردهم إليهم. لما تكلموا بهذا الكلام الوزراء مباشرة وقد عندهم الهدايا قالوا صحيح، أيدوا كلامه. ولكن خبر النبي عن النجاشي هو الصائب، قال عجب، قوم لاذوا بنا وجاءوا إلى أرضنا فأذينا بدينهم نردهم إلى من يعاديهم، والله لن نردهم حتى نسمع منهم. وماذا عند القوم؟ أرسلوا إليه. فأرسل النجاشي إليهم يقول يطلبكم الملك، وعلموا أن قومهم وردوا من مكة يريدون إرجاعهم. فاجتمع الصحابة وقدموا جعفر، وهو في مقتبل عمره في شبابه، جعفر بن أبي طالب ابن عمه صلى الله عليه وسلم، وقالوا أنت متحدث عنا ومتكلم عند النجاشي، ودخلوا عليه. فلما دخلوا عليه سألهم تعرفون هؤلاء؟ قال نعم فلان وفلان. قال يقولون عنكم أنكم أذيتم قومكم وإنكم سببتم آلهتهم. قالوا تقدم سيدنا جعفر قال يا معشر الملك عزب، إن كنا قوما أهل الجاهلية وشرق، يأكل القوي منا الضعيف ونعبد الأصنام، فبعث الله منا رجلا منا نعرف حسبه ونسبه، فأمرنا بعبادة الله وحده وأن لا نشرك به شيئا، وأمرنا بالصدق والبر والصلة. سمع كلامه قال ما دام ذلك فاذهبوا في بلدي آمنين واعبدوا الله كما شئتم ولا يصل إليكم أحد. فحزن عمرو بن العاص من معه جلسوا ايش يعملون ويتشاوروا مع بعض الوزراء هؤلاء اللي عجبهم الهدية كيف نعمل، وتوصل الى ان يدخل في عقل الملك سوء عنهم. الامر الاول لم يركعوا له عند دخولهم كما هو تحية الناس المنتشرة، وهؤلاء بحكم سلامهم حرم السجود لغير الله تعالى. الثاني ماذا يقولون عن عيسى بن مريم وهو نصراني، وقد انتشر بينهم كلام من الباطل أن عيسى ابن الله وأن روح قدس وشيء من هذا الكلام، وهؤلاء يقولون عيسى عبد الله ورسوله. فدخلوا على الملك قالوا نحن ناصحون لك، وإن الجماعة الذي أويتهم ومكنتهم في بلادك لا يحيونك بالتحية اللائقة ولا يركعون لك، ويقولون في عيسى قول عظيم. قال ها يذكر من قال ادعوه. فوصلهم الخبر وأن عمرو بن العاص قال عند الملك كذا. قالوا ماذا نقول الآن؟ قالوا سيدنا جعفر والله لا نقول غير ما قال نبينا. قالوا فأنت المقدم وأنت متكلم عنا. ودخلوا عليه قال لماذا لم تنحنوا؟ قال إن نبينا علمنا ألا ننحني إلا لله وألا نسجد لغير الله تعالى، ونحن نحييك بتحية الإسلام. قال فما تقولون في عيسى بن مريم؟ قالوا نقول ما قال نبينا. قال ما يقول نبيكم؟ قال يقول إنه عبد الله ورسوله وروح منه وكلمة ألقاها إلى مريم بنت عمران البتول الطاهرة فحملت. يعرف النجاشي إن هذا كلام حق ولأن هنا عندهم كلام باطل منتشر. نظر وإذا بعود صغير عند رجلي رفع وقال والله ما زاد عيسى على ما ذكرتم مثل هذا. نفر الجماعة البطارقة عنده قال وإن نفرتم هذا كلام حق. قال هل عندكم شيء مما جاء بنبيكم؟ قال نعم سيدنا جعفر. قال قتلوا علي من أقربكم لي؟ قالوا هذا جعفر. ما تكون منه؟ قال ابن عمي. قال ادنوا فتلوا علي مما جاء به نبيكم. فتلى عليه سورة مريم كافى يا عين صاد ذكر رحمة ربك عبده زكريا إذ نادى ربه نداء خفية. بدأ يتلو خشعت القلوب وإذا بالنجاشي والبطارقة تسيل دموعهم، وسيدنا جعفر يقرأ ومر على قصة مريم وما جاء لها. قال أنتم آمنون في بلدي لا يقربكم أحد ولا ينالكم سوء ما دمت عين، فاذهبوا آمنين مطمئنين. عمرو بن العاص خذ هداياك التي أهديت، أجيت ترشينني في أمر قوم آمنوا بربهم واتبعوا نبيهم، خذوا الهدايا. ورد عليه جميع الهدايا التي جابها وطردهم ورجع خائب. وكان كما قال فإن بها ملكا لا يظلم عنده أحد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، بل أسلم على يد جعفر بن أبي طالب ودخل في دين الله جل جلاله وعم الخير والنور إلى هناك. قال ولما شعر أبو طالب أن الجماعة أرسلوا جماعة إلى عند النجاشي أرسل أبيات يقول ألا ليت شعري كيف في النأي في المكان البعيد جعفر وعمر وأعداء العدو الأقارب، وهل نالت أفعال النجاشي جعفرا وأصحابه أو عاق ذلك شاغب. تعلم بيت اللعنة أنك ماجد كريم فلا يشقى لديك المجانب، تعلم بأن الله زادك بسطا وأسباب خير كلها بك لازب وإن ملتصق بك، وأنك فيض ذو سجال غزيرتين ينال العادي نفعها ولقاب يذكره بالمكارم والشيم، وأن لا يستجيب لدعوة القوم هؤلاء الذي وصلوا إليه. وهكذا فعاش أولئك في 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 كنف النجاشي على الإيمان والتقوى وأمنوا واطمأنوا، ولم يزالوا بها إلى العام السابع من الهجرة. فرجع سيدنا جعفر ومعهم جماعة كثيرين في السفينة إلى المدينة المنورة، فوصلوا إلى المدينة والنبي في خيبر ينتظرهم المجيء، فلم يصبر سيدنا جعفر وجماعة معه من الذين جاءوا مع صبره في المدينة يجلسون لما يرجع، خرجوا وراه إلى خيبر. فأقبلوا فأخبر صلى الله عليه وسلم أن جعفر قد عاد وها هو مقبل مع جماعة، فقام يتلقاه واعتنقه وقال لا أدري بأيهما أنا أسر، بفتح خيبر أم بقدوم جعفر. فقدوم جعفر محل سرور في قلب النبي صلى الله عليه وسلم مثل فتح خيبر وزيادة. وأمر أن يقسم لهم من الغنائم خيبر وأهل السفينة كلهم اللي جاءوا مع جعفر مثل المجاهدين الذين حضروا معه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وإنما هم كذلك إذا سيدنا عمر يقول أسماء بن عميس يقول نحن أولى برسول الله منكم، جاهدنا معه وكنا معه أنتم بعيد في أرضه. قالت كيف تكونون حقبة منا، أنتم جالسين عنده يواسيكم ويتفقدكم ويديكم، ونحن في أرض الغربة بعيدين رعايم اخفررنا بديننا، والله لا أكل ولا أشرب حتى أتي صلى الله عليه وسلم وأسأله. فجاءت إليه وأخبرته قال ليس بأحولى بي منكم، وإن لهم هجرة ولكم أهل السفينة هجرتان، جيتوا في السفينة لكم هجرتان. فرحت فرح، فصار الناس يتواردون عليها فالخيمة أصحاب السفينة هؤلاء يستفسرونها عن الحديث، فكانوا يأتون إليها أرسال يقول ماذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، فتحدثهم بما قال عن أهل السفينة والذين جاءوا مع جعفر بن أبي طالب سيدنا أبو موسى الأشعري ومجموعة من الصحابة الذين جاءوا من خيبر من الحبشة إلى المدينة المنورة رضي الله عنهم وأرضاهم، رزقنا محبتهم وحشرنا في زمرتهم ورزقنا حسن متابعتهم. وهكذا تحمل لك الدنيا حق وباطل وإيمان وكفر وخير وشر ومحاولات وأذيات وحركات من هنا ومن هنا، واختر لنفسك في أي صنف تكون وعلى أي وجه تمشي كذا ولا كذا، فإن الحوادث تلعب بأصحابه ويثبت الله من يشاء والعاقبة للمتقين. فيا ربي ثبتنا على الحق والهدى، ويا ربي يقبضنا على خير ملتي.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبسندكم الصحيح المتصل إلى أبي زكريا محي الدين بن شرف النووي رضي الله عنه وعنكم وعنا وعن سائر عباد الله الصالحين. قال المصنف رحمه الله تعالى: فأما المسافر فإنه إن كان سفره دون أربعة برد لم يجوز له أن يفطر، لأنه إسقاط فرض للسفر، فلا يجوز فيما دون أربعة برد كالقاصر. وإن كان سفره في معصية لم يجوز له أن يفطر، لأن ذلك إعانة على المعصية. وإن كان سفره أربعة برد في غير معصية فله أن يصوم وله أن يفطر، لما روت عائشة رضي الله عنها أن حمزة بن عمرو الأسلمي قال: يا رسول الله أصوم في السفر؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إن شئت فصم وإن شئت فأفطر. فإن كان ممن لا يجهده الصوم في السفر فالأفضل أن يصوم، لما روي عن أنس رضي الله عنه أنه قال للصائم في السفر إن أفطرت فرخصة وإن صمت فهو أفضل. وعن عثمان بن أبي العاص أنه قال الصوم أحب إلي، لأنه إذا أفطر عرض الصوم للنسيان وحوادث الزمان، فكان الصوم أفضل، وإن كان يجهده الصوم فالأفضل أن يفطر، لما روى جابر رضي الله عنه قال مر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في سفر برجل تحت شجرة يرش عليه الماء، فقال ما بال هذا؟ قالوا صائم يا رسول الله، فقال ليس من البر الصيام في السفر، فإن صام المسافر ثم أراد أن يفطر لأن العذر قائم فجاز له أن يفطر، كما لو صام المريض ثم أراد أن يفطر. ويحتمل عندي أنه لا يجوز له أن يفطر في ذلك اليوم، لأنه دخل
قال في الصلاة هنا
في فرض المقيم، في فرض المقيم،
أما هنا مكتوب دخل في الصلاة بنية الإتمام ثم أراد
دخل في فرض المقيم،
لأنه دخل في فرض المقيم فلا يجوز له أن يترخص برخصة المسافر، كما لو دخل في الصلاة بنية الإتمام ثم أراد أن يقصر. ومن أصبح في الحضر صائما ثم سافر لم يجوز له أن يفطر في ذلك اليوم. وقال المزني له أن يفطر كما لو أصبح الصحيح صائما ثم مرض فله أن يفطر، والمذهب الأول. والدليل عليه أنه عبادة تختلف بالسفر والحضر، فإذا بدأ بها في الحضر ثم سافر لم يثبت له رخصة السفر، كما لو دخل الصلاة في الحضر ثم سافر في أثنائها ويخالف المريض، فإن ذلك مضطر إلى الإفطار والمسافر مختار. الشرح. حديث عائشة رضي الله عنها رواه البخاري ومسلم، وحديث جابر رواه البخاري ومسلم أيضا، والأثران عن أنس وعثمان بن أبي العاص رواهما البيهقي، وعثمان هذا صحابي ثقفي رضي الله عنهم أجمعين. وقوله أربعة برد بضم الباء والراء، وهي 48 ميلا بالهاشمي، وسبق بيان هذا كله مبسوطا في باب صلاة المسافر.
وهذا الميل الهاشمي اللي عليه الأميال الآن في أوروبا وغيرها، إنه أخذوه من حين لما وصل المسلمون إلى الأندلس وأخذوا منهم الأميال هذه والترتيبة، فانتشر في البقاع والبقيع، ما كانت المقادير هذه مش عندهم معروفة، وبوصول المسلمين إلى هناك أخذوا هذه المقادير ومنها الميل. وعند النظر إلى هذا الأميال 48 ميل، فإنها تساوي بالكيلومترات 77 كيلومتر، عدوا لناقص قليل من 77 كيلومتر، تساوي 48 ميل هاشمية. فإذا كان مسافة السفر 77 كيلو فأكثر فهو مسافة قصر.
وقوله إسقاط فرض للسفر احتراز عن استقبال القبلة في صلاة النفل، فإنه إسقاط لا فرض، إسقاط لا فرض. وقوله للسفر احتراز عمن عجز عن القيام فصلى قاعدا، وقوله يجهده أو يجهده بفتح الياء وضمها، وسبق بيانه قريبا. أما الأحكام ففيه مسائل، إحداها لا يجوز الفطر في رمضان في سفر معصية بلا خلاف، ولو في سفر آخر دون مسافة القصر بلا خلاف، وقد سبق هذان في باب مسح الخف وفي باب صلاة المسافر. فإن كان سفره فوق مسافة القصر وليس معصية فله الفطر في رمضان بالإجماع مع نص الكتاب والسنة. قال الشافعي والأصحاب له الصوم وله الفطر، وأما أفضلهما فقال الشافعي والأصحاب إن تضرر بالصوم فالفطر أفضل وإلا فالصوم أفضل.
هذا الذي عليه الجمهور أنه يجوز للمسافر أن يصوم ويجوز أن يفطر، وقد فعل صلى الله عليه وسلم كل ذلك كما جاء في الروايات، وأن الأمر يختلف باختلاف من يشق عليه فينبغي له أن يفطر، وأن من قوي على الصوم فالأفضل له أن يصوم، إنما هو رخصة من الحق تعالى، فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. ومال بعضهم إلى ما مالت إليه الظاهرية أنه لابد من عدة من أيام أخر، صام ولا ما صام، هذا مسافر لابد يقضي، وشددوا في ذلك. والجمهور العلماء على أنه لا، يجوز له أن يفطر ويجوز له أن يصوم، وكذلك كان الصحابة وكذلك فعل النبي صلى الله عليه وسلم، الصوم والفطر في السفر. ثم إنهم حملوا ذلك على المشقة، وأنه في بعض أسفاره أمرهم بالفطر لما عمت المشقة وكان في أمر، فلما أخبر عن المفطرين قالوا أولئك العصاة، أي عصاة الأمر، هذا العصاة بمجرد الصوم في السفر. ثم أخذ من فعل عليه الصلاة والسلام، حتى قالوا له إن الناس ينتظرونك، في ناس شق عليهم الصوم لكن ما يريدون أن يفطروا وأنت صائم، فأفطر رعاية لصحبه صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وكذلك وجوب الصوم إذا كان طلع الفجر عليه وهو في الحضر ثم سافر، يجب عليه أن يتم صوم ذلك اليوم، فإلا أن تطرى مشقة فيفطر لأجل المشقة لا لأجل السفر، بخلاف إذا ابتدأ في السفر في الصوم في السفر ثم قال أريد أن أفطر، يعني ترخص بالسفر، فالمعتمد يجوز له، يقول ما عاد يجوز له لأنه ابتدأ بالصوم، وقاسوا على ما إذا نوى الإتمام في الصلاة بعدين في أثناء الصلاة قال بحسن بأقصر، وما تقصر لابد من النية عند الإحرام. هذه المسألة عند الشافعية، والمعتمد أنه ما دام طلع الفجر وهو مسافر وإن صام يجوز له أن يترخص بالسفر فيفطر في ذلك اليوم، بخلاف إذا طلع الفجر عليه وهو مقيم ثم طرأ السفر يجب عليه أن يصوم هذا اليوم.
وذكر الخراسانيون قولا شاذا ضعيفا مخرجا من القصر أن الفطر أفضل مطلقا، والمذهب الأول، والفرق أن في القصر تحصل الرخصة مع براءة الذمة، وهنا إذا أفطر تبقى الذمة مشغولة، ولأن في القصر خروجا من الخلاف وليس هنا خلاف يعتد به في إيجاب الفطر. وقال المتولي لو لم يتضرر في الحال بالصوم لكان يخاف الضعف منه، وكان سفر حج أو عمرة فالفطر أفضل. الثانية إذا أفطر المسافر لزمه القضاء ولا فدية، قال الله تعالى فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، معناه وأراد الفطر فله الفطر وعليه عدة من أيام أخر. الثالثة لو أصبح في أثناء سفره صائما ثم أراد أن يفطر في نهاره فله ذلك من غير عذر، نص عليه الشافعي وقطع به جميع الأصحاب، وفيه احتمال المصنف والإمام الحرمين أنه لا يجوز، وحكاه الرافعي وجها، وقد ذكر المصنف دليله، وفرق صاحب الحاوي بين القصر والفطر بأن من دخل في الصلاة تامة التزم الإتمام فلم يجوز له القصر لئلا يذهب ما التزمه إلا إلى بدل لا إلى بدل. وأما المسافر إذا صام ثم أفطر فلا يترك الصوم إلا إلى بدل وهو القضاء، فجاز له ذلك مع دوام عذره.
لا يذهب ما التزمه إلا إلى بدل. لا يذهب ما التزمه
لا إلى بدل.
لا إلى بدل.
وأما المسافر إذا صام.
ماشي بدل. ماشي بدل عنه. هنا في بدل الركعتين هذه ماشي بدل عنها في الجمع، وأما الصوم ففي بدل عنه قضاء. فكيف ما حرروا العبارة لا يذهب ما التزمه لم يجوز القصر إلا إلى بدل، ولا بدل هنا يعني
نعم،
لأن لا يذهب ما التزمه إلا إلى بدل، وهنا لا بدل وأما الثاني لا يترك الصوم إلا إلى بدل، فهناك بدل موجود وهو القضاء لئلا يذهب ما التزمه إلا إلى بدل، ويعني ولا بدل هنا المعنى. طيب،
وإذا قلنا بالنص وقول الأصحاب فإن له الفطر، ففي كراهته وجهان، أصحهما لا كراهة، للحديث الصحيح أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فعل ذلك. الرابعة، إذا سافر المقيم فهل له الفطر في ذلك اليوم؟ له أربع أحوال: أحدها أن يبدأ بالسفر بالليل ويفارق عمران البلد قبل الفجر فله الفطر بلا خلاف. الثاني أن لا يفارق العمران إلا بعد الفجر، فمذهب الشافعي المعروف من نصوصه وبه قال مالك وأبو حنيفة ليس له الفطر في ذلك اليوم. وقال المزني له الفطر، وهو مذهب أحمد وإسحاق، وهو وجه ضعيف حكاه أصحابنا من غير المزني من أصحابنا أيضا، والمذهب الأول. فعلى هذا لو جامع فيه لزمه الكفارة، لأنه يوم من رمضان وهو صائم فيه صوما لا يجوز فطره، ودليل الجميع في الكتاب. قال صاحب الحاوي: وقيل للمزني
إن المزني
وقيل إن المزني رجع عن هذا المنقول عنه، وقال اضربوا على قولي. قال: وكان احتج بأن النبي صلى الله عليه وسلم خرج عام الفتح من المدينة صائما حتى بلغ كراع الغميم أفطر، فظن أنه أفطر في نهاره. وهذا الحديث في الصحيحين، كراع الغميم عند عسفان بينه وبين المدينة نحو 7 أيام أو 8، فلم يبصر النبي في يوم خروجه والله أعلم. الثالث أن ينوي الصيام في الليل ثم يسافر ولا يعلم هل سافر قبل الفجر أو بعده. قال الصيمري والماوردي وصاحب البيان وغيرهم ليس له الفطر، لأنه يشك في مبيح الفطر ولا يباح بالشك. الرابع أن يسافر من بعد الفجر ولم يكن نوى الصيام، فليس بصائم لإخلاله بنية من الليل، فعليه قضاؤه ويلزمه الإمساك هذا اليوم، لأن حرمته قد ثبتت بطلوع الفجر وهو حاضر. هكذا ذكره الصيمري والماوردي وصاحب البيان، وهو ظاهر ويجيء فيه قول المزني، والوجه الموافق له والله أعلم.
لم ينوي الصوم وسافر بعد الفجر، قال قلنا مسافرين بكرة ولكن ما خرج إلا بعد الفجر، نقول الحين يسمك الإمساك لأن وجب عليك الصوم وأنت في البلاد وما صمت، فعليك الإمساك وعليك تقضي بيوم بدل يوم. هو كيف أمسك وأقضي؟ أمسك لأنك قصرت وجب عليك الصوم فلم تنوي، فعليك أن تمسك هذا اليوم وعليك أن تقضي يوما بدله، لأنك أنت المقصر في ترك النية. يلا بالتوفيق حتى نفيق.
رضي الله تعالى عنكم يا أنجهل رحمه الله تعالى. فصل: عليك رحمك الله بالتفكر، ومجاري الفكر كثيرة، فمنها التفكر في المخلوقات التي منها الأرض والسماوات والحيوانات وأصناف النبات ونفسك ومعانيك وجميع أجزائك. قال الله سبحانه: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون. وقال سبحانه: وفي أنفسكم أفلا تبصرون. وقال: وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة. وقال: ومن آياته أن خلقكم من تراب ثم إذا أنتم بشر تنتشرون، ومن آياته إلى آخر الآيات. وقال: قل انظروا ماذا في السماوات الآية. وقال: أولم ينظروا في ملكوت السماوات الآية. فمن أراد التفكر في المخلوقات فليقرأ الآيات هذه وما قاربها ويتفكر فيها.
ومن مجاري الفكر التفكر في الدنيا وتقلبها بأهلها وسرعة فنائها وكثرة عنائها وقلة غنائها وخسة شركائها وشدة بلائها وترادف همومها وغمومها. قال تعالى: وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. وقال تعالى: فلا تغرنكم الحياة الدنيا الآية. وقال تعالى: إنما الحياة الدنيا لعب ولهو الآية. وقال: واضرب لهم مثل الحياة الدنيا كماء أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض فأصبح هشيما تدروه الرياح والآيات في ذمها كثيرة. وقال عليه الصلاة والسلام: الدنيا دار من لا دار له، ومال من لا مال له، ولها يجمع من لا عقل له. من أخذ من الدنيا فوق ما يكفيه أخذ حتفه وهو لا يشعر. الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر. الدنيا سبعة أيام من أيام الآخرة. الدنيا لا تصفو لمؤمن كيف وهي سجنه وبلاؤه. حب الدنيا رأس كل خطيئة. وقال سيدنا الحبيب عبد الله الحداد: هذه الدنيا دنيا، حوادثها كثيرة وعيشتها حقيرة ومدتها قصيرة، ولا يحرص عليها سوى أعمى البصيرة بليل العقل. لو كان يعقل كان أفكر يفكر في فناها وفي كثرة عناها وفي قلة غناها. فطوبى ثم طوبى لمن منها تحذر وطلقها وفي طاعة الرحمن شمر. وقال رضي الله عنه في القصيدة الأخرى: كيف ترضون بدنيا لا تدوم، حشيت شغلا وبؤسا وهموم، وبلاء وعناء وغموم، فارفضوها إنها النزر الحقير. وقال أيضا: وهذه الدار دار لا بقاء لها، لا يفتنك فيها الورق والذهب. وقال أيضا: وما الدنيا بباقية، ولكن نفارقها بموت وانتقال. وقال أيضا: وما هذه الدنيا بدار إقامة، وما هي إلا كالطريق إلى الوطن. وما الدار إلا جنة لمن اتقى، ونار لمن لم يتق الله فاسمعا. وقال أيضا: تنافسوها وأعطوها قوالبهم مع القلوب، فيا لله من عجبي، وهي التي صغرت قدرا وما وزنت عند الإله جناحا فالحريص غبي. فعليك بالقناعة بل بالزهد فيها وفي جاهاتها وفي حظوظها وفي شهواتها، رغبة في ثواب الله تعالى وتفرغا للأنس بذكره وللفكر في ملكه وملكوته، وتنزها وتحذرا عما يصيبك في الدنيا والآخرة بسبب الدخول في ذلك من البلايا والفتن والمحن والهم والغم والشغل الذي لا آخر له، كما هو مشاهد ومجرب لمن لابس ذلك مع قلة الظفر الأكثر طالبيها منها بطائل، ومن ظفر منها بشيء صحبه معه أضعاف من الهموم والغموم، ثم يسلب منه في حياته بنوع من أنواع الإتلافات، أو يموت عنه فيحوزه وارثه ويتنعم به صفوا عفوا وعليه حسابه وعقابه. فهل رأيت لبيبا عاقلا يرغب في مثل هذه الأشياء ولكنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور؟ قال الشاعر: أو غافع نوم أو كظل زائل، إن اللبيب بمثلها لا يخدع.
اللهم أجرنا من الخديعة والقطيعة والغرور، وثبتنا على ما تحبه منا في البطون والظهور. قال: عليك بالفكر. بعدما ذكر الذكر ذكر الفكر، فالذكر والفكر نور البصيرة وكحل البصيرة. الذكر نور البصيرة والفكر كحل البصيرة. وقد ذكرها الله أنها مسلك للألباب. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب. من هم؟ قال: أهل الذكر والفكر الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. فذكر المصرف الأول للفكر والمجرى الأول للفكر عجائب المصنوعات والمبدعات والكائنات وتنظيمها وترتيبها بحكمة فائقة بالغة تدل على عظمة منشئها وصانعها وموجدها لا إله إلا هو سبحانه وتعالى. وهذا ما دعتنا إليه الآيات. قل انظروا ماذا في السماوات والأرض وعاب على الذين يمرون على الآيات مثل هؤلاء الآن اللي يطلعون للفضاء وغيره أو الذين يفكرون في شؤون البحار وعجيبها وأصحاب الجيولوجيا. قال وكأي من آية في السماوات والأرض يمرون عليها وهم عنها معرضون ما يحسنون الفكر أبدا ولا يفكرون كيف تمضي كيف تمشي كيف تتحرك كيف كونت من الذي كونها لأي حكمة كيف أبدعتك ما يفكرون في هذا. أكثر الوكالة ناسا وغيرهم من يطلعون الفضاء ما يفكرون في هذا ما يعرفون هذا مساكين. وكأي من آية في السماوات والأرض يمرون عليها وهم عنها معرضون ما يتفكرون ما يحسنون الفكر حتى يستدلوا على الموجد الخالق البارئ وإلى أي حكم ولماذا هم خلقوا وين مكانهم في هذا الخلق الواسع الكبير فين محلهم وإيش منزلتهم إيش مقصود خلقهم. ولو فكروا لعلموا أنهم أهل كرامة وأهل منزلة عند هذا الخالق وجعل الأشياء هذه لهم وجعلهم له إذا أقبلوا وقبلوا. ولكن الله يهدي من يشاء ويضل من يشاء. ثم المجرى الثاني للفكر ذكره مجرى سرعة زوال الدنيا وتنكب أحوال أهلها كثرة عناها وقلة غناها وكثرة المصائب فيها وكثرة الاعتبات وأكثر طلابها ما يظفرون بمقصودهم ومن ظفر منهم بشيء ظفروا معه كذا كذا غصة وكذا كذا نغصة وكذا كذا إثم وكذا كذا ذنب والعياذ بالله تبارك وتعالى. ثم يصير عبرة من العباد. قال من أي عاقل يرغب في مثل هذا. أورد أبيات سيدنا الإمام الحداد الذي كانوا يسمونه فاضح الدنيا لما بين لسانه العذب أحوال هذه الدنيا كما وصفها الله ورسوله وقالوا كشف الدنيا فضح الدنيا والتفكر يفكر في فناها وفي كثرة عناها وفي قلة غنى. ذي دنيا دنية حوادثها كثيرة عيشتها حقيرة ومدتها قصيرة. ومن عجيب ما وصف به الدنيا غير ما ذكر قوله أشار إلى قوله وجهد بقلبك في الدار التي فتنت طوائفا فرأوها غاية الطلب قدام عيوننا نشوفهم تنافسوها وأعطوها قوالبهم مع القلوب. فيا لله من عجبي وهي التي صغرت قدرا وما وزنت عند الإله جناحا فالحريص غبي. ومن عجيب ما كشف به شان الدنيا يقول إن الإله براها كي يميز بها بين الفريقين أهل الحمق والفطن فذو الحماقة من قد ظل يجمعها يعاني السعي من شام إلى يمن مشمرا يركب الأخطار مجتهدا لأجلها يسترين المركب الخشن وذو الحجى يقلها زهدا وينبذها وراءه نبذه الأقدار في الديمن يرمي بقلب منير في مصائرها فلا يصادف غير الهم والحزن يجول بالفكر في تذكار من صرعت من موثريها بسعي القلب والبدن ممن أشاد مبانيها وأحكمها ليستجن من الأقدار بالجنن. يقول عنهم إيش نالوا مكارمها أحيوا معاليمها سلوا صوارمها للبغي والضغن. ما شفتهم في زمانك وقبل زمانك كثير يعملون هكذا. رقوا منابرها قادوا عساكرها ما تشوفهم بقوة وابتنوا الأمصار والمدن ما تشوفهم وعبدوا الناس حتى أصبحوا ذللا لأمرهم بين مغلوب وممتهن وجمعوا المال ما تشوفه واستصفوا نفائسه لمتعة النفس في مستقبل الزمن حتى إذا امتلأوا بشرا بما ظفروا ومكنوا من علاها أبلغ المكن ناداهم هاذم اللذات فاقتحموا سبل الممات فأضحوا عبرة الفطن تلك القبور وقد صاروا بها رمما بعد الضخامة في الأجسام والسمن بعد التشهي وأكل الطيبات غدا يأكلهم الدود تحت الترب واللبن تغيرت منهم الألوان وانمحقت محاسن الوجه والعينين والوجن خلت مساكنهم عنه وأسلمهم من كان ينصرهم في السر والعلن وعافهم كل من قد كان يألفهم من الأقارب والأهلين والخدن ما كان حبهم من عرض ما اكتسبوا غير الحنوط وغير القطن والكفن تلك القصور وتلك الدور خاوية يصيح فيها غراب البين بالوهن فلو مررت بها والبوم تندبها في ظلمة الليل لم تلتذ بالوسن ولا تجملت بالأرياش مفتخرا ولا افتتنت بحب الأهل والسكن ولا ترددت بالمطعوم منهمكا ولا سعيت لدنيا سعي مفتتني ولا اعتبرت إذا شاهدت معتبرا تراه بالعين أو تسمعه بالأذن إن المواعظ لا تغني أسير هوى مقفل القلب في حيد عن السنن مستكبرا يبطر الحق الصريح إذا يلقى إليه لفرط الجهل والشنن يمني النفس أمرا ليس يدركه إن الأماني مقطاع عن المنن يكفي اللبيب كتاب الله موعظة كما أتى في حديث السيد الحسن محمد خير خلق الله قدوتنا مطهر الجيب عن عيب وعن درني رضي الله تعالى عن سيدنا الإمام الحداد. وهكذا كان وأرسلوا له مرة كثير من الأموال والهدايا جمعوها في الهند وأرسلوها في باخرة بلغ الخبر إليه قال هذه الأموال ما لا حاجة الآن بها حضرموت ولا يستطاع إنفاقها فيما به صلاح البلد والعباد وتكون بفتنة على الناس قال تغرق الباخرة ويسلم من فيها من الأرواح فغرقت والأرواح كلهم سلموا خرجوا الأموال كلها راحت وقال وأشار إليها في قصيدة في دعتني إليها ذات مكر وحيدتني عني على الدنيا لما يقول عليه رضوان الله تبارك وتعالى في أول قصيدة منذ بداية وبعدين يقول ولما حدابي حادي الشوق قاصدا إليكم بجندي فطرتي وهواي تعتني إليها ذات مكر وحيلتين الحين جاتنا الدنيا بعد ما قد مضى يقول لا يعيرني من لم يجد ما وجدته بما نالني من وحشة وضناي وفي القلب شغلون عن سماع انتقاده بتأميل وصل بعد طول تناي أقول لنفسي يذكر نفسه يعني يختبر نفسه التي صارت مطمئنة راضية مرضية أقول لنفسي ساعيا في اختبارها تسلي بدنيا عن همو ومناي اشتغلي بالحياة كما الناس هذول اللي معيشهم مشي في هذا تسلي بدنيا عن همو ومناي وقالت خلف أنه نفسه ما عدت مأنت إلى الدنيا ما عدت من ذبقى أخلف بعد وعد وعدني بإيمان ذات البان يوم وناي وقد أضرم البين المبرح ناره فقلت سيطفى حره بلقاي قال ولما حدابي حادي الشوق قاصدا إليكم بجندي فطرتي وهوائي قال اجتمعت الفطرة على النفس حقي الآن صارت مثل الفطرة خلاص قدنا قال إلا جات الفتنة دي دعتني إليها ذات مكر وحيلة على الدنيا وإقبالها وقالت أنا المقصود ليس سواي فأف لها خداعة لا تغرني برونقها الممدود فوق خنائي تنحي تنحي لا سلاما ولا رضا تريدين قطعي عن سبيل غنائي تنحي تنحي وتنحت عنه مع ذلك يقول لو نادت السماء لا تمطر بقطرة والأرض لا تنبت حبة وجميع أهل تريم عيالي لما اهتممت بهم بعد قول الله تعالى وما من دابة في الأرض إلا على الله ومع ذلك يقول وهو في هذا مقام اليقين لو أردت أن أخرج من تحت هذا البساط ما يكفي أهل البلد لا خرجت من تحت البساط بيخرج فهو بهذا الحال يقول تحققت مطلوبي فأسرعت نحوه فدام سروري واضمحل عنائي. تحققت مطلوبي فأسرعت نحوه فدام سروري واضمحل عنائي ودام شهودي واستمرت مواسمي وطاب زماني واستتم صفائي بربي قيامي بربي قيامي بربي قيامي لا بنفسي ولا السوى. فشكري له سبحانه وثنائي فشكري له سبحانه وثنائي لا إله إلا الله. الله يرزقنا كمال الإيمان واليقين. قرأ
الثامنة إن حكمة من الحكم الكثيرة للصيام رمضان المبارك المتعلقة بالحياة الشخصية للإنسان تتلخص بما يأتي. إن في الصوم نوعا من أنواع العلاج الناجع للإنسان وهو الحمية سواء المادية منها أو المعنوية. فالحمية ثابتة طبا إذ إن الإنسان كلما سلكت نفسه سلوكا طليقا في الأكل والشرب سبب له أضرارا مادية في حياته الشخصية. كذلك الحال في حياته المعنوية إذ أنه كلما التهم ما يصادفه دون النظر إلى ما يحل له ويحرم عليه تسممت حياته المعنوية وفسدت حتى يصل به الأمر أن يستعصي نفسه على طاعة القلب والروح فلا تخضع لهما فتأخذ زمامها بيدها وهي طائشة حرة طليقة وتسوق الإنسان إلى شهواتها دون أن تكون تحت سيطرة الإنسان وتسخيره. أما في رمضان المبارك فإن النفس تعتاد على نوع من الحمية بوساطة الصوم وتسعى بجد في سبيل التزكية والترويض وتتعلم طاعة الأوامر فلا تصاب بأمراض ناشئة من امتلاء المعدة المسكينة وإدخال الطعام على الطعام وتكسب قابلية الإصغاء إلى الأوامر الواردة من العقل والشريعة وتتحاشى الوقوع في الحرام بما أخذت من أمر التخلي عن الحلال وتجد في عدم الإخلال بالحياة المعنوية وتكدير صفوها. ثم إن الأكثرية المطلقة من البشرية يبتلون بالجوع في أغلب الأحيان فهم بحاجة إلى ترويض وذلك بالجوع الذي يعود الإنسان على الصبر والتحمل. وصيام رمضان هو ترويض وتعويد وصبر على الجوع يدوم 15 ساعة أو 24 ساعة لمن فاته السحور. فالصوم إذن علاج ناجع لهلع الإنسان وقلة صبره اللذين يضاعفان من مصيبة الإنسان وبلاياه.
لا إله إلا الله. أجيب حكمة الصوم في تمكن الإنسان من الحمية الحسية والمعنوية بواسطة الامتناع عن الطعام والشراب في خلال الصوم وما يفيد ذلك من قوة لروحه ولجسده صحة لجسده وقوة لروحه. وبيكمل هذا فيما بعد. اقرأ.
صلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ومن كتابكم مملكة القلب والأعضاء الدرس السابع ورضي الله عنكم حراسة البصر وأثره في البصيرة. الحمد لله واسع الألطاف عالم الظاهر والخاف لا إله إلا هو الواحد الأحد أرسل إلينا حبيبه المصطفى محمدا بمنهج الهدى والرشد. اللهم صل وسلم على عبدك المجتبى الهادي إليك سيدنا محمد وعلى آله الأطهار وأصحابه الأخيار ومن على منهجهم سار. أما بعد فإن الحق تبارك وتعالى قد جعل لنا أبصارا بها نبصر تتصل بالبصائر إذا استعملت على الوجه المطلوب فتحدث في باطن الإنسان إدراكا لمعان ولحدائق ولعواقب ولنتائج ولثمرات الأقوال والأفعال والحركات والسكنات. إذا أحسن النظر لهذا البصر فيما بث الله تعالى من واسعات العبر وحمى البصر ومملكة البصر مما يورث الكدر ويفضي إلى الندامة في المستقر كل ذلك يبين لنا خطر النظر أثر حسن استعمال البصر على البصيرة. نستمع في آيات الحج تبارك وتعالى في عدد من السور إلى أمر بالنظر والرؤية مقترنا بمعنى التفكر وبمعنى التدبر والتأمل فينتج عن ذلك أن استعمال البصر إذا تم على وجه صحيح كان مرتبطا ببصيرة الإنسان البصيرة التي إذا فقدت من الإنسان فقدت خصوصيته وصار هو الأعمى على الحقيقة. قال الله تعالى ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى قال رب لما حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. وقال تعالى ومن كان في هذه أعمى فهو في الآخرة أعمى وأضل سبيلا. وقال تعالى أفأنت تسمع الصم أو تهدي العمي ومن كان في ضلال مبين. وقال تعالى فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور أي لا خطر لفقد مجرد البصر إذا كان القلب مضيئا منورا. كل ذلك يدلنا على حقيقة في العمى والبصر، وأن المراد من البصر اتصال بالبصيرة وهي الأساس. قال تعالى: أفمن يعلم أنما أنزل إليك من ربك الحق كمن هو أعمى إنما يتذكر أولو الألباب. وكل من لم يتوطن العلم في قلبه أن ما أنزل إلى محمد من ربه هو الحق فهو أعمى، فبذلك تعلم انتشار العمى الخطير في هذه الأمة، وأن أكثر الناس عمي عن سبيل الهدى، لم تنفعهم أبصارهم ولم ينفعهم نظرهم ذلك، لأنهم لو استعملوا هذا النظر على الوجه المطلوب الحسن لهداهم إلى استنارة البصيرة، ولا عرفوا به الحقيقة في هذا الوجود من أن له الموجد العظيم البديع الخالق المكون الفاطر جل جلاله، وأن المصير إليه، وأن ما قاله هو الحق، وأنه الذي أرسل رسله لينقذ الناس ويخرجوهم من الظلمات إلى النور ليهتدوا بهدي الله ويستبصروا مناهج الله تبارك وتعالى. أثر النظر إلى الحرام على قلب المؤمن. يا صاحب البصر، ألا تدري أنه يخدش قلبك كل نظرة خرجت عن منهج ربك، كل نظرة نظرت بها بالسوء إلى مسلم أو بالاحتقار لمسلم أو بإرادة الأذى لمسلم، كل نظرة تتبعت بها عورة مسلم أو نظرت بها إلى بيت إنسان متطلعا بغير إذنه أو إلى إنائه أو إلى حقيبته أو إلى شيء يخصه، ألا تدري أنك بذلك تقع في سوء يحجبك عن حقائق السعادة من حيث تدري ومن حيث لا تدري؟ قال صلى الله عليه وآله وسلم: ومن تتبع عورة أخيه المسلم تتبع الله عورته، ومن تتبع الله عورته يفضحه ولو في جوف بيته. ألا تدري أنك إذا امتدت عينك إلى النساء الأجنبيات أو امتدت عين المرأة إلى الأجانب تأملا للمحاسن بنظر الشهوة، أن كل ذلك يسبب كدرا في الباطن، يسبب ظلمة في القلب، يسبب عمى في البصيرة، يسبب حسرة في القيامة، يسبب إذهابا للبهاء، يسبب تعرضا للعذاب. وفي ذلك جاءنا أمر القرآن: قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون، وقل للمؤمنات يغضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها وليضربن بخمرهن على جيوبهن. فوجه الخطاب لنبيه ليخاطب المؤمنين، لأن غير المؤمنين لا يدرك لما يلزمه أن يقض طرفه، لما يلزمه أن يمنع عينه من الامتداد إلى ما تشتهي النفس أن تمتد إليه من المناظر ومن العورات ومن بيوت الناس وغيرها، لكن المؤمن يفقه.
بعد
رضي الله عنكم، وختم الآية بالحيثية في الإيمان التي بها يفقه المؤمن لما يغض البصر. قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون. له مرجع إلى خبير بصنعه فيحاسبه عليه، فلذلك يجب أن يغض البصر عما نهاه الله أن ينظر إليه، فقد نهاه عن النظر بعين الشهوة إلى أي شيء، ونهاه عن النظر بعين الاحتقار إلى أي مسلم. قال صلى الله عليه وسلم: بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم. بل علمنا في أدب الشريعة أن نعرف الحكمة من خلق الكائنات وإن كانت نباتات أو حيوانات أو جمادات، وأمرنا أن نشهد الحكمة في خلقها، وبذلك نتخلص من أن نحتقرها، فإن هذا الاحتقار يؤدي إلى ضرر علينا وإلى نقص فينا وفي بواطننا وإلى خدش لبصائرنا. تقويم النظر عند المؤمن: لابد من رعاية قضية تقويم نظر المؤمن على الاعتبار والادكار بما في الكون والاستعانة به على قضاء الحوائج والمنافع الدينية والدنيوية الظاهرة والباطنة، وحمايته وحراسته من أن يمتد إلى العورات أو أن يمتد إلى الأجانب، كل ذلك لتستقيم البصيرة ويستقر البال. فإنه كما قال الشاعر: كل الحوادث مبدأها من النظر، ومعظم النار من مستصغر الشرر، والمرء ما دام ذا عين يقلبها في الغانيات فموقوف على الخطر. وكلما امتدت العين إلى ما يتعلق بالشهوات كلما كثر التعب كل ما ثارت النار في القلب كلما كدرت على الإنسان عيشه وقادته إلى تعب أو إلى جنوح إلى معصية الجبار فيتعرض بذلك لما هو أشد عليه. لأجل ذلك كان من الحزم أن تستحكم إرادة الإنسان في بصره الذي آتاه الله إياه ليستزيد به بصيرة في عظمته تبارك وتعالى. قال الله تعالى: قل انظروا ماذا في السماوات والأرض وما تغني الآيات والنذر عن قوم لا يؤمنون. وقال تعالى: فلم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم دمر الله عليهم وللكافرين أمثالها. فمن الخطر الكبير أن نرسل الأبصار لكي يذكي الشهوات
لما
يذكي الشهوات، بل ذلك لمما يعجل لنا التعب ويعرضنا لعذاب المنقلب. لذلك كان من الخير للإنسان أن يكف بصره عما حرم الله تبارك وتعالى. والعجب أنه بكف البصر عما حرم الله يعالج بمثوبة
يعاجل
بمثوبة يجد أثرها في الدنيا قبل الآخرة. ففي الحديث أنه صلى الله عليه وسلم قال: النظرة سهم مسموم من سهام إبليس. يقول الله: من تركها من مخافتي أدلته إيمانا يجد حلاوته في قلبه، فيذيقه حلاوة الإيمان تعجيلا للمثوبة وهو في هذه الدنيا بمقدار ما يغض بصره عما حرم عليه تبارك وتعالى. فيا صاحب هذه المملكة البصرية، لو راقبت الحق تبارك وتعالى السميع البصير في استعمال هذا البصر لهيأته لنظر وجوه النبيين والصديقين والشهداء والصالحين في القيامة وفي دار الكرامة. ولو لطخت البصر بالنظر إلى العورات والمحرمات، وبالنظر بعين الشهوة إلى الأجنبيات، ونظر النساء بعين الشهوة إلى الرجال الأجانب، تعرضت أن تحرم كل هذا النظر إلى في الآخرة، وأن لا تنظر إلا إلى وجوه الكفرة الفجرة التي عليها غبرة، والنظر إلى العذاب في النار والعياذ بالله. فهيئ هذه النظرة لرؤية وجه النبي محمد صلى الله عليه وسلم وهو حامل للواء الحمد في القيامة. وكيف تهيئ هذا النظر إلا بكفه عن تلك المحارم، إلا بأن تكون ذا قرار فيما يسترسل إليك بصرك ويمتد إليك نظرك. وصاحب هذا القرار يعرف التحكم فيما ينظر إليه، سواء في الأوراق والمجلات أو في الشاشات أو في الإنترنت أو في التلفاز أو غير ذلك. وصاحب القرار السليم في هذا الجانب يتهيأ للنعيم المقيم وللحظ النعيم في الدنيا والآخرة. اللهم اجعل أبصارنا وأسماعنا مصروفة لما يوجب لنا الكرامة والعزة في الدنيا والآخرة، واحرصنا من أن تقودنا إلى الندامة والحسرة وإلى الوقوع في العذاب الأليم. يا حي يا قيوم، اجعلنا من أهل القرار الحسن على ما يصدر منهم من أسماع وأبصار، حتى نشكر في الدنيا ودار القرار برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.
اشتكى مع روحانية رمضان عدم الحضور في الصلاة من حين نحرم وتوارد الأفكار، وما ذلك إلا بجمع الهم واستبعاث الجمعية على الحق لجلاله بقراءة سورة الناس قبل الدخول في الصلاة، والاستعاذة: أعوذ بالله العظيم وبجه الكريم السلطان القديم من الشيطان الرجيم. ومع ذلك لا يتأخر عن شيء مما يعتاده من التراويح ولا من غيرها، ولو كان في غير حضور تام، مع مطالبته نفسه بالحضور وصرفه النظر كل ما ورد الخاطر إلى معنى ما يقول ومعنى ما يفعل، ويستمر على المجاهدة في ذلك، ولابد أن يرحمه الله، ويتعلم الإنسان شغل نفسه بالرب عليه. قال: إن ما أهم شيء يشتغل العبد بنفسه في رمضان وغير رمضان، تعلم كيف تشتغل بالرب، كيف تشتغل بالإله، تعلم ذلك، وذلك بالحضور في الطاعات والعبادات وصرف الفكر إلى المجاري الطيبات، حتى تكون مشتغلا بالإله جل جلاله تعالى في علاه. وهذا مقصود كل طاعة سواء من قراءة القرآن الكريم ومن غيرها، وهو مع القراءة والقيام شهر صلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وأنواع من الذكر، وشهر مواساة، فما يتعلق بتفطير الصائمين ومواساة المحتاجين من أهم الشغل للقادر على ذلك في رمضان. وإدراك ليلة القدر يكون بالمحافظة على المغرب والعشاء والتراويح والوتر والفجر في جماعة طوال الشهر، وعلى أخذ النصيب من الحضور هذا مع الله تبارك وتعالى، فمن فعل ذلك أدرك نصيبه من ليلة القدر. وكل ما يجده الإنسان من الخواطر السيئة في باله فلا يؤاخذ على كل ما لم يصدقه وما لم يسترسل معه ويختاره أو يرتضيه أو يميل إليه، فإذا لم يميل إليه ولم يرتضي ولم يختاره ولم يصدقه فلا يؤاخذ بشيء من هذه الخواطر السيئة، ولكن تكون تذكرة له وتبصرة فيتعلم صدق اللجوء إلى الله حتى يخلصه منها. ومما يحرق تلك الخواطر ترداد اسم الجلالة، ترداد الله 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 بمد اللام وسكون الهاء، وقد يكون مع رفع الرأس نحو السماء الله 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 الله، فيمد اللام ويسكن الهاء، وهذا من جملة ما يحرق الخواطر السيئة مع الاستعانة بالله تبارك وتعالى. والله يصفي بواطننا وينور بصائرنا ويصفي سرائرنا ويجعلنا من أهل الحضور معه في لطف وعافية، ويدخلنا في بركة الحاضرين الطاهرين المنجين عن الشوائب، والحمد لله رب العالمين.
وغث يا مغيث المستغيث قلوبنا بغيث هدى يحيي القلوب من المحلي، وصلي على الهادي البشير شفيعنا نبي الهدى بحر الندى خاتم الرسل، والحمد لله رب العالمين.
يغيث ربنا الذي يغيث المستغيث قلوبنا سبحانه وتعالى بغيث هدى يحيي القلوب من المحل، ويرقينا بمراقي أهل الفهم عنه والمعرفة به وصدق معه، والظافرين بكنوز هذا الشهر والفائزين بخيراته وعطايا الله لأهله من خواص من يرتضيه، وإلى حضرة النبي محمد.